الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن من توضأ باعتقاد أن الوضوء لا يضره ثم اتضح أنه يضره، فالمشهور صحة وضوئه وصلاته بلا حاجة لا عاد. والتساؤل كان كيف نخرج ذلك فنيا مع العلم بأن لا ضرر ينفي شنو الحكم، كل حكم في حالات الضرر، وما دام الحالة هنا حالة الضرر واقعا فوجوب الوضوء منتفي، ومع انتفائه كيف يصح الوضوء؟ هذا كان الإشكال. ذكرنا وجهين للجواب، هذا الوجه الثالث، اقتصر على الوجه الثالث بعد ما اذكر غيره خوف الإطالة. عليكم السلام ورحمة الله. الوجه الثالث ما تبناه السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، الجزء الأربعة صفحة 332 وحاصله إن دليل وجوب الوضوء كالآية الكريمة المذكورة وين؟ بل في سورة المائدة، تدل على مطلبين، نقطتين شارحة، وجوب الوضوء وأنه ذو ملاك ومصلحة، ويعبر عن الوجوب بالمدلول المطابق حيث تدل عليه الآية بالمطابقة والمباشرة، بينما الملاك مدلول يعبر عنه بالمدلول الالتزامي، لأن الآية لا تدل عليه مباشرة بل بالملازمة باعتبار أن لازم ثبوت الوجوب وكل حكم تحقق الملاك لتبعية الأحكام في رأي العدلية للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، إذن آية الوضوء لها مدلولان، وجوب الوضوء واشتراط احتماله على الملاك. وبعد هذا نقول إن حديث نفي الضرر حيث إنه امتناني يكفيه رفع الوجوب أي المدلول المطابق، فيبقى المدلول الالتزامي شنو؟ على حاله. فنتمسك به ويثبت بذلك صحة الوضوء من ناحية ملا. وقد يورد على هذا البيان على هذا الوجه بإشكالين: ألف، ما ذكره السيد الخوئي في التنقيح جزء 9 صفحة 425، وحاصله إن الدال على الملاك هو الوجوب. فإذا ارتفع فكيف نحرز بقاء الملاك لنحكم من خلاله بصحة الوضوء؟ وإنما ذلك يا هو قصدي بين شريطين أي بقاء الملاك. وإنما ذلك شقولا ساعدوني بعد لا تعبون مجرد احتمال لا مثبت له، إذ المثبت هو الوجوب. وحيث قد ارتفع فلا دال عليه على الملاك. التفت شلون أيها الأخوة الأعزاء؟ يولا ويمكن الجواب عن ذلك أي دفع الإشكال، ويمكن دفع هذا الإشكال بأن حديث نفي الضرر هو الذي يدل على ذلك، أي يدل على مولانا بقاء الملاك، لأنه على ما تقدم امتناني. عليكم السلام ورحمة الله. والامتنان يتحقق برفع شنو؟ الوجوب. ولا يتحقق برفع برفع الوجوب فقط، هيخلوا فقط ولا يتحقق برفع الوجوب والملاك. بل ذلك خلاف الامتنان، حيث يلزم، حيث يلزم وجوب الإعادة على على المعتقد اشتباها بعدم الضرر. زين، هذا شنو؟ ألف ذاك وأول قلنا ألف باء. فنسلم ذاك، لكن فيما إذا لم تكن هناك في الحقيقة شنو قرينة خاصة، وهنا قرينة خاصة ونفس حديث نفي الضرر له لسانان اثنين، لسان يقول أرفع الوجوب لأنه امتناني برفع الوجوب، لسان الثاني ماذا يقول به؟ لا أرفع الملاك. ليش؟ لأن رفع الملاك خلافه من هاي خصوصية في حديث من يعني نسلم ذيس، بس هنا خصوصية موجودة من حيث أنه امتناني يا في مقام حجية ذاك لا بأس به، هذا لا بأس به، ملاك موجود بحكم مرتفع لوجود مانع. لا مدوا الالتزام بهذا المعنى، كلما ثبت الوجوب ثبت الملاك، لكن ليس كلما ثبت الملاك ثبت الوجوب. هذا يشق بعض من المسلمات. زين باء،
هل يمكن الجواب عليه بأن هذا مستعذر عن مطلب لحرية المثل؟
لا، هذا فيما لو فرض يشغل بعد شنو يلزم حينئذ إذا أراد يعيد خلاف الامتنان، وهذا كون خلاف الامتنان مسلم بعد ما بي كلام. باء، ما قد يخطر للذهن من أن الملاك أمر تكويني وليس أمرا مجعولا من قبل الشارع، وإنما المجعول هو مولانا ياهو وجوب الحكم، أما ملاك الحكم والمصلحة أو المفسدة فلا يجعلهما الشارع، وإنما هو متحقق تكوينا يعني هو يجعل الملاك،
يجعل الوجود
دخل أتمم مستهانا المقصود يسشنه وبعدين يترح إن شاء الله. وإذا سلمنا بكون الملاك أمرا تكوينيا لا يقبل الجعل، فلا يكون حديث نفي الضرر دالا على بقائه، لأن القابل للرفع والإبقاء الشرعي هو الأمر المجعول أي الوجوب، فما جعله الشارع يكون بإمكانه رفعه وإبقاؤه.
وأما الأمر التكويني فلا يمكنه رفعه وإبقاؤه بما هو شارع، وإنما يمكنه بما هو
مالك
وموجد. تقول الله بما هو خالق وبيده أمر العالم، ومن الواضح إن حديث نفي الضرر ناظر إلى الرفع من الشارع بما هو شارع، وليس بما هو خالق. ومعه فلا يمكن استفادة بقاء الملاك بعد ارتفاع الوجوب لكونه أمرا تكوينيا. ويمكن الجواب عن ذلك بأننا لا ندعي أن حديث نفي الضرر يبقي الملاك لكي يقال بأن الإبقاء ليس شنو بيده، بيد الشارع، وإنما ندعي أن الضرر عادة حينما يطرأ على الشيء يكون موجبا لارتفاع الإلزام دون المصلحة والملاك، أي إن الضرر يكون مانعا من تأثير الملاك في استمرار الوجوب، ولا يكون مزيلا لأصل الملاك. وبتعبير آخر، المدعى هو أن عنوان الضرر يستوجب عادة حدوث المانع عن تأثير الملاك، مع حدوث المانع عن تأثير الملاك لا رفع الملاك وليس المدعى أن حديث نفي الضرر يكون موجبا بنفسه يكون دالا بنفسه على إبقاء الملاك، زين حتى يقال بعد ذلك تكون واضحة أن الإبقاء غير ممكن إلى آخر. بني يعني عادة لما يطرأ ضرر يستوجب
ماكو مصلحة بعد. لا يعني مثال
لا ماكو مصلحة في الوجوب، في الوجوب ماكو مصلحة، مو في أصل الفعل على أي حال. اي بس صحيح منين من يا جهه راح يصير؟ اي لا احنا نريد شنو في الحقيقه، مو استحباب النفس، ذاك فالطريق اخر. وفي الحقيقه نقول صحيح الوجوب ارتفع والملاك ارتفع، لكن شنو ملاك من ملاك الوجوب ارتفع؟ شنو نسوي، نحكم بالبطلان؟ لا نحكم بالصحه. ليش؟ لان الوضوء مستحب نفسي، كما السيد الخوئي رحمه الله عليه احد الطرق اللي سلكها هذا. هذا مطلب ثاني، لكن احنا من دون ان نحتاج الى ذا قد يدعى هكذا على اي حال. لا ليش؟ لأنه يرفع الأحكام الإلزامية دون الأحكام شنو الإلها غير الإلزامية، لأنه ليس في رفعها امتنان على أي حال. عنوان جانبي صغير، شرطان لصحة الوضوء، حينما ذكرنا فيما سبق أن الوضوء يمكن تصحيحه بالملاك، يمكن أن يقال إن ذلك موقوف على أمرين: واحد، أن نثبت أن في آية الوضوء إطلاقا يثبت من خلاله وجوب الوضوء في كل حالة بما في ذلك، بما في ذلك شنو؟ حالة الضرر. لكي يتمسك بإطلاقه بالإطلاق لتصحيح الوضوء، بيد أن آية الوضوء لا إطلاق فيها، بل هي من الأول مقيدة بحالة مولانا عدم الضرر. فقد ورد في سورة المائدة آية 6: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
وإن كنتم جنبا فطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن الآية الكريمة قالت وإن كنتم مرضى نقاط فتيمموا، وهذا يدل على أن الواجب في حال المرض هو تيمم دون الوضوء. وحيث إن المرض لا بد من أخذه مرآة، علما مرآة للضرر وليس لموضوعية، ها؟ لنفس المرض، بين شريطين: إذ المريض الذي لا يضره الماء شنو؟ يجب عليه الوضوء ولا يجوز له التيمم. فيثبت بذلك أن الواجب في حالات الضرر هو شنو؟ هو التيمم دون الوضوء، وهذا معناه أن الآية لا إطلاق فيها لحالة شنو؟ الضرر، ومعه لا يمكن الحكم بصحة الوضوء في المقام. وفيه إن صحة الوضوء تتوقف على أحد شيئين: إما الأمر أو الملاء. والآية وإن دلت على عدم الأمر في حالات الضرر، ولكنها لم تدل على عدم الملاء. فإذا استفدنا من حديث لا ضرر بقاء الملاك صح الوضوء به وإن لم يكن هناك أمر. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله.